يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس العلم، نذكر ونستذكر فيه بعض الوصايا المتعلقة بحج بيت الله الحرام، ونحن نقبل على هذه العبادة وهذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام وفضائلها عظيمة، فهو من أفضل الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ومن فضائله أنه من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن فضائله أن جزاءه الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بل قد يمتد أجر الحج لك أخي المسلم إلى يوم القيامة. متى هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. ومن فضائل الحج ما ورد عن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ والحديث صحيح، هذا فيه فضيلة عظيمة للحج، وهو أنه من أسباب مغفرة الذنوب وتطهير العبد من السيئات. ومن فضائل الحج ما جاء عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. يعني كأنه يعتذر عن أمر مشاركته في الجهاد ونحو ذلك، أو هذا وصفه. فقال صلى الله عليه وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. لماذا؟ لأن فيه نوعا من الجهاد، فالجهاد يكون بالبدن ويكون بالمال، والحج يدفع فيه الإنسان مالا ويدفع فيه كذلك ويبذل فيه جهدا بدنيا. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وعند ابن خزيمة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ومن فضائل الحج ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة، رواه البيهقي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي. ومن فضل الحج ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث عبادة بن الصامت، وقد حسن الألباني رحمه الله تعالى الأثر لغيره، وقال فيه قال صلى الله عليه وسلم فإن لك من الأجر إذا أممت البيت أي قصدت البيت العتيق أن لا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة، فيقول الله عز وجل فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج. وأما رميك الجمار قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرة فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وجاء في حديث حكم عليه الألباني رحمه الله بأنه حسن لغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما ثم قال يا رسول الله جئنا نسألك، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئتما أخبرتكما بما جئتماني تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال أخبرني يا رسول الله، فقال الثقفي للأنصاري سل، فقال أخبرني يا رسول الله، فقال جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف
ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. إذن إخواني الأفاضل، فضائل الحج كثيرة جدا، ولكن ليس كل أحد يحصل على هذه الفضائل. وسبحان الله، كلما عظم الأجر والثواب احتاج العبد إلى أن يجتهد في تحصيله وأن يغتنمه. ولذلك كان لابد من أن ينتبه مريد الحج إلى جملة من الأمور، هي وصايا ذكرها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وقررها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم. إذا التزم بها العبد فبإذن الله تعالى نرجو أن يكون له ما سبق من الفضائل. أما الوصية الأولى فهي وجوب الإخلاص في الحج، أن تحج وتعتمر لله، لا لطلب محمدة من الناس ولا سمعة ولا رياء، ولا لتستكثر بعدد حجاتك. وتحقيق الإخلاص في الحج من أعظم مقاصده وحكمه. وإذا تأمل الحاج أذكار الحج والآيات القرآنية التي ذكر الله فيها الحج وأحكامه يرى ذلك ظاهرا جليا. تأملوا معي رحمكم الله قول الله وأتموا الحج والعمرة لله. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية يستدل بها على أمور، وذكر منها قال وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى. وقال عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فبدأ بذكر اسمه جل وعلا للدلالة على أن هذه العبادة وغيرها إنما تكون لله تعالى. ولما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ماذا قال في إهلاله؟ اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فإن حج العبد بنية لغير الله رد عليه عمله ولم يقبل ووقع في الشرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فيحتاج العبد مريد الحج أن يتنبه لنيته وأن يصححها. الوصية الثانية، ليكن شعارك في حجك أحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ركن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أخذ المناسك عنه مباشرة، فقال خذوا عني مناسككم. والصحابة رضوان الله عليهم حرصوا على تحقيق الاتباع في حجهم. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدم المدينة بشر كثير، وفي رواية فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرج معه كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. تأملتم إخواني رحمكم الله إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا في دلالة على عدل الاتباع. وروى البخاري عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت أي سالم إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل أي الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. فتأمل رحمك الله حرص الصحابي الجليل وابنه سالم على تطبيق السنة في أعمال الحج. وروى مسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، طاف طواف الإفاضة في مكة، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وفي ذلك دلالة على تأسي المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله في العبادة. فالوصية الثانية ليكن شعارك في حجك أحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الثالثة إذا أردت أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تتعلم هذه المناسك وأن تقرأ فيها وتستمع لأهل العلم الذين تكلموا في أحكامها وبينوا شروطها وأركانها ومستحباتها ومحظورات الحج والأمور التي يجب على الحاج أن يتنبه لها حتى يؤدي الحج بطريقة صحيحة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وطلب علم المناسك لمريد الحج فرض عين، قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا ما قرره أهل العلم أن طلب علم الفرائض من الأمور الواجبة المتحتمة على العبد كلما حان وقت أدائها. فعندك الصلاة يجب عليك أن تتعلمها لأنها مطلوبة منك في اليوم والليلة. الصوم يجب عليك أن تتعلم أحكامه. الزكاة إذا بلغ عندك مال أو كان عندك تجارة أو كان عندك شيء من فضل مال فعليك أن تتعلم أحكام الزكاة. عندك نخل وفيه تمر وفيه رطب وينتج ثمار فعليك أن تتعلم أحكام الزكاة. عندك ذهب فعليك أن تتعلم أحكام الزكاة. تريد الذهاب للحج عليك أن تتعلم أحكام الحج. أردت أن تدخل في التجارة البيع والشراء والإيجار عليك أن تتعلم أحكام البيع والشراء ونحو ذلك. وهكذا الحج. ولله الحمد والمنة في زماننا فإن العلم منثور والمحاضرات متوافرة كثيرة والجهات المختصة تسعى إلى تعليم الناس أحكام الحج. الوصية التالية على الحاج أن يسعى إلى تحقيق تقوى الله في حجه وعدم ارتكاب الذنوب والمعاصي مع التوبة الصادقة، فإن الحج من أسباب مغفرة الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وهذا الجزاء العظيم إنما يتحقق لمن التزم التقوى في حجه بأن أدى المأمورات وترك المنهيات، فإن فعل ذلك فليبشر بهذا الجزاء العظيم ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه والفوز بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن الأمور التي على الحاج أن يتجنبها ويتجنب الحديث فيها ما قاله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث، أي أن يبتعد عن الرفث، والرفث ما هو؟ هو الجماع ومقدمات الجماع، فالجماع ومقدماته توقف من حين دخول الإنسان في النسك وشروعه في الحج، فإنها تمنع عنه ولا يتكلم فيها. وبعض الحجيج إذا جلس في يوم التروية أو عرفة أو في يوم العاشر قبل أن يتحلل التحلل الأول، فتراه يتكلم في أمور الزواج والتعدد والنساء ونحو ذلك، فهذا يخدش حجك. فإذا قدر الله لك حجا وأحرمت فأمسك عن ذكر ذلك، وتمنع من الجماع إن كانت زوجتك معك، والجماع له أحكامه التي تفسد حجك، ومن هذه الأحكام أن حجك يفسد وعليك أن ترجع من قابل، على ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولم يفسق، وهذا يتطلب من الحاج أن يدخل حجه تائبا لله من الذنوب، فيقبل إلى ربه سبحانه وتعالى في هذا الموسم العظيم تائبا لربه عز وجل من الذنوب التي كان يفعلها. كذلك على الحاج أن يبتعد عن المعاصي والذنوب في الحج أثناء أدائه الحج، خصوصا النظر إلى النساء أو نظر النساء إلى الرجال، فعلى المسلم أن يجاهد نفسه في صد نفسه عن هذا الأمر، ولو استطاع أن يترك الذهاب إلى أماكن تجمعات النساء فهذا أفضل له، وأن يترك الشراء إلى ما بعد الحج أو يشتري قبل الحج ليحفظ نفسه من النظر ونحوه، أو الدخول في الجدال كذلك، فإن الجدال من الأمور التي قد جاء الأمر بتجنبها في الحج، كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كذلك مما ابتلي به بعض الحجاج هداهم الله التدخين، وهو بملابس الإحرام، فالتدخين محرم لضرره، فعلى المسلم أن يتجنبه، بل أن يجعل حجه سببا من أسباب توبته من هذا الذنب. كذلك من الوصايا التي أوصي بها إخواني في الحج: استغلال أيام الحج في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنك تقدم على الله سبحانه وتعالى طالبا الأجر والثواب، فعليك بأن تستغل أيامه في طاعته. والحج يبدأ من اليوم الثامن، هو يوم التروية، فيهل مريد الحج بالحج من مكانه في مكة أو في منى، ويصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصر الرباعية وهو جالس في منى ويصلي كل صلاة في وقتها، فيكون جالسا فيذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من سؤاله الجنة والاستعاذة بالله من النار، وأن يقرأ القرآن، وأن ينشغل بشيء من العلم، وأن يتجنب الجدال والكلام الذي لا ينفع. ثم في يوم عرفة يخرج الناس إلى عرفة، وربما وصلوا عرفة قبل الزوال قبل الظهر، فيجتمعون ويتسامرون وهم بلباس الإحرام، فانشغلوا رحمكم الله بذكر الله وبقراءة القرآن وبالنظر في كتب أهل العلم إن كانت معكم، أو بالجلوس مع الوعاظ لسؤالهم عن أمور الحج وتعلم الدعاء، طريقة الدعاء الصحيحة، فإن يوم عرفة يوم دعاء، فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف ندعو ربنا عز وجل، فتعلم الطريقة الصحيحة في الدعاء، وكيف تبدأ الدعاء بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التوسل له بالإيمان وبصالح الأعمال، والتوسل له بالأسماء الحسنى والصفات العلى، كما أوصي إخواني بأن يكون معهم شيء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أدعية جامعة لخيري الدنيا والآخرة، وليكثروا منها. ولو تأملتم الآيات التي ذكرها الله عز وجل في الحج لوجدتم أن الله سبحانه وتعالى يأمر الحجاج بذكره، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال سبحانه في آخر هذه الآيات: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فتأمل هذه الوصية العظيمة والأمر الكريم بملازمة ذكر الله عز وجل في جميع مقامات الحج. في الوقوف بعرفة أمر بالذكر، وعند المشعر الحرام أمر بالذكر، وعند نحر الهدي أمر بالذكر، وفي أيام التشريق أمر بالذكر. فالذكر هو مقصود هذه الأعمال. قال ابن القيم رحمه الله: فإن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. فإذا علمت ذلك أخي المسلم فاحرص على ملازمة ذكر الله عز وجل في جميع طاعاتك وفي عبادة الحج بصورة خاصة، لأنك تقبل عليها. الوصية التالية: اعلم رحمك الله أن الحج قد جعل الله عز وجل فيه الأجر على قدر جهد العبد فيه وعلى قدر نفقته. قال صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نفقتك أو نصبك، كما قال عائشة رضي الله عنها. فالمشقة مقصودة في الحج، المشقة المعتادة ويترتب عليها أجر، وهي في مقدور المكلف وليست خارجة عن طاقته وقدرته. ولذلك كلما عظمت المشقة والنفقة عظم الأجر. والحج من العبادات التي خصها الله بمزيد التيسير على العباد، وذلك لأنها من العبادات البدنية والمالية فتحتاج إلى مزيد من الجهد، ولذلك خصها الله بذكر الاستطاعة فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومظاهر التيسير في الحج كثيرة جدا، فمن ذلك التيسير في فرضيته، فإنه فرض على المستطيع ويسقط عن العاجز. التيسير في اختيار النسك، فأنساك الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، فيختار مريد الحج ما يناسبه منها. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. كذلك من التيسير في الحج مشروعية الاشتراط عند الإحرام لمن خشي من عائق يعوق إتمام نسكه من مرض ونفاس ونحوه، جاز له أن يشترط. عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. من التيسير في الحج ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات يقول: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. كذلك من مشروعية من مظاهر التيسير في الحج مشروعية التوكيل في بعض أعمال الحج كالرمي والذبح لمن عجز عنه. كذلك من مظاهر التيسير مشروعية الصوم للمتمتع أو القارن لمن لم يجد الهدي، قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. كذلك من التيسير في الحج التخيير في الكفارات ككفارة الأذى وفعل المحظور، قال تعالى: لا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من التيسير في الحج الجمع بين الصلاتين في مزدلفة، والجمع بين الصلاتين في عرفة. من التيسير النفر من مزدلفة للنساء والضعف بعد غيبوبة القمر. من التيسير جواز التقديم والتأخير في أعمال اليوم العاشر، فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. من التيسير سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفس. فهذه كلها ماذا أخوان الأفاضل؟ مظاهر من مظاهر التيسير. لكن لا ينبغي أن يكون التيسير سببا لإسقاط أحكام الحج ومناسك الحج، فالأخذ بالأيسر ينبغي أن لا يصادم دليلا شرعيا، لأن الأخذ بالأيسر مع مصادمة الدليل الشرعي الصحيح اتباع للهوى، مثل من يترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس والنفر إلى مزدلفة يقول بسبب الخوف من زحام الناس، يصادم فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وقف بها حتى غربت الشمس. ومثله الترخيص بترك المبيت في ميناء أيام التشريق ودفع الكفارة لأجل السفر، يتعارض مع المقصد من المبيت في هذه الأيام وهو إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك على الوعاظ والمفتين أن لا يتساهلوا في أمر أداء المناسك، وأن يعرفوا كيف يرخصون للناس في الحج، وذلك بالنظر في المقاصد والنظر في الأدلة الشرعية والنظر في فتاوى أهل العلم في نوازل الحج، فإن الحج قد تغير ليس كما هو الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ووجدت نوازل وقد تكلم عليها أهل العلم وبحثت في رسائل علمية كالماجستير والدكتوراه وصدرت فيها فتاوى من الجهات المختصة، فلا بد من النظر فيها لأجل التيسير على الناس بفعل المشروع من المناسك. الوصية الأخيرة، إذا أشكل عليك شيء في أمر الحج وفعله وأدائه فاسأل أهل الذكر كما أمرك الله سبحانه وتعالى. ولله الحمد والمنة، في كل حملة واعظ يعظ الناس ويبين لهم الأحكام فاسأله، ولا تقدم على شيء حتى تكون على بينة. بعض الناس بعدما يفعل يأتي يسأل، ترتب عليه كفارات، ترتب عليه أمور قد تنقص أجر حجه، فقبل أن تفعل فعليك أن تسأل عما ستفعله لتجد الجواب بإذن الله تعالى الصحيح المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من الوصايا كذلك إخواني المستمعين التخلق بمحاسن الأخلاق، التخلق بمحاسن الأخلاق، فإن من مقاصد الحج تهذيب النفس والتمرن على الآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة العظيمة، فعليكم بحسن التعامل مع أنفسكم وحسن التعامل مع الغير والصبر على الأذى والصبر على المزاحمة التي قد تحصل بسبب كثرة الحجيج، كذلك الصبر وعدم رفع الصوت عند وجود ما قد يحصل مما لا يرتضيه الحاج، مثلا مما يحصل من الشرطة، فإن الشرطة جزاهم الله خيرا قد كلفوا بتنظيم الحج ولديهم أوامر من الجهات العليا بإغلاق الطريق الفلاني أو بمنع الحجيج من الدخول من الباب الفلاني أو نحو ذلك، وتأتي وأنت تريد الدخول من هذا الباب فلا تستطيع فترفع صوتك عليهم، وربما تلفظت عليهم بألفاظ لا تليق، وربما حصلت مشادات بالأيادي باليد ونحو ذلك، فهذا يضعف وينقص أجرك. كذلك ما يحصل من التأخير الناتج عن أمر لا يد للحملة فيه، فتراهم يعترضون ويتسخطون، تأخر الطعام مثلا لسبب من الأسباب فيقعون في الغيبة والهمز واللمز ونحو ذلك، فينتبه لهذه الأمور، فلا بد من استعمال حسن الخلق والصبر، فإن هذا الحج يحتاج إلى الصبر، أن يصبر الإنسان على أدائه لأن فيه مشقة بدنية. هذه جملة من الوصايا إخواني الأفاضل أوصيكم بها لأجل أن يكون حجكم بإذن الله تعالى حجا مبرورا، ولأجل أن يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، وأن تنالوا الأجور العظيمة التي ذكرناها في أول هذه الكلمة في فضائل الحج. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل حجكم حجا مبرورا، وأن يتقبل عملكم، وأن يعينكم على شكره وذكره وحسن عبادته. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.